العربي الجديد بودكاست.
واصل الكثيرون الأمل في أن الوباء سوف يموت قريبا، وأنه سيتم إنقاذهم مع أسرهم، وبالتالي لم يشعروا بالتزام بإجراء أي تغيير في عاداتهم حتى الآن. إياكم أن تعتقدوا بأن هذه الجملة تنتمي إلى عالمنا اليوم. إننا لا نتحدث هنا عن وباء كورونا، بل عن وباء متخيل في رواية الطاعون لألبير كامو التي نشرت قبل منتصف القرن الماضي. ظروف وبائية في رواية متخيلة تشبه ظروف حياتنا التي نعيشها منذ عامين بفعل كورونا. أمثلة كثيرة يحفل بها التاريخ عن نبوءات أدبية متحققة، سواء أكانت على المستوى العالمي أو حتى المستوى العربي، وذلك عندما يتنبأ الكاتب بوقوع أحداث في مكان وزمان قد يبدوان خياليين، ليتضح لاحقا أن نبوءته كانت على حق. فما هي قدرة الأدب على التنبؤ بأحداث ومآلات مستقبلية للعالم؟ وهل التنبؤات الأدبية المتحققة مجرد صدف متفرقة، أم أنها ظاهرة تستحق الملاحظة والتحليل في ضوء أمثلة كثيرة عليها؟ هذا رواق من العرب الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. قد يلجأ الروائي إلى كتابة القصص الخيالية إما بحثاً عن الحقائق الخالدة للعالم، أو رغبة منه في التحليل العميق للحالة الإنسانية، أو ربما هرباً من الواقع. ولكي يحقق واحدة من تلك الغايات، يتخذ من المستقبل مسرحاً فيتنبأ بأحداث قد تتحول إلى واقع ملموس. يعد الخيال الأدبي لدى الروائي ملهماً أساسياً لحركة التحديث في العالم، سواء على المستوى العلمي أو على المستويين الاجتماعي والثقافي. فمن نبوءة جورج أورويل في روايته الشهيرة 1984، والتي تنبأت بتكنولوجيا تخترق خصوصية الجميع، وبأنظمة قمعية بحاجة ماسة على الدوام لخلق أعداء من خلال تهييج الرأي العام بالدعايات المستمرة، إلى رواية عالم جديد شجاع للكاتب ألدوس هاكسلي، تلك الرواية التحذيرية التي تنبأت بمستقبل يستعين فيه البشر بالعلم لتلبية رغباتهم كافة، حيث الآليات في كل مكان لخدمة الإنسان الذي يحصل على ما يريد بضغطة زر، ولا يهمه من هذا العالم المصمم للمتعة فقط سوى الانغماس في ملذاته وتجاوز مشاعر الحزن فيه بتعاطي العقاقير. أما كاتب الخيال العلمي الشهير جون برينر، فقد تعلقت نبوءات رواياته بمجالات الذكاء الصناعي والتمييز العنصري والإدمان والبيئة والسفر عبر الفضاء والأسلحة المتطورة في الحروب. ففي روايته استمع إنها النجوم الصادرة في عام 1962، وصف برينر ببراعة تامة جهازا محمولا يشبه الأجهزة الإلكترونية في الوقت الحالي، وتؤدي كثرة استخدامه إلى الإدمان. بينما تنبأ في روايته التشاؤمية الغنم تتطلع إلى أعلى بوقوع كارثة بيئية ووصول نسب التلوث في العالم إلى مستويات بالغة الخطورة. وفي روايته راكب موجات الصدمة المنشورة في العام 1975، وصف برينر قرصنة الحواسيب التي لم تكن معروفة آنذاك، وتخيل ظهور الفيروسات التكنولوجية، بل وصاغ للفيروسات مصطلح دودة لوصفها. في الوقت الذي كان علماء الحواسيب يستبعدون ظهور هذا النوع من الآفات، عربيا تأتي رواية ثرثرة فوق النيل للأديب نجيب محفوظ في قمة الروايات التي تنبأت بالمستقبل الوشيك في إطار درامي بحت. فالرواية التي صدرت في العام 1966، أي قبل وقوع النكسة بعام واحد، واعتبرت لدى قطاع عريض من القراء بأنها تحمل إسقاطات كبيرة على النظام الرئيسي جمال عبد الناصر، حذرت من خطر هزيمة محتملة. ومن المعروف أن الرواية أغضبت قطاعات داخل النظام الناصري في تلك الفترة، ووصل التصعيد إلى درجة رفع الأمر إلى الرئيس نفسه الذي طلب نسخة من الرواية وقرأها، لكنه رفض معاقبة نجيب محفوظ عليها. وفي العام التالي لنشر الرواية وقعت هزيمة حرب العام 1967 التي تنبأ بها محفوظ لتحمل روايته إثر هذا على ألسنة النقاد والأدباء والساسة لقب الرواية التي تنبأت بالهزيمة. يرى البعض أن تنبؤ نجيب محفوظ في روايته هذه ما هو إلا مثال على ما يسمى بنبوءة ذاتية التحقق، والتي عرفها عالم الاجتماع روبرت ميرتون بأنها الاعتقاد القوي أو الوهم الذي قد يؤثر في الناس بشكل كبير إلى أن تحقق ردود أفعالهم ذلك الوهم أو الاعتقاد الذي كان في يوم من الأيام مجرد كذبة. بينما يرى آخرون أن في تشابه النشاط الذهني بين الكاتب إذ يتخيل والفنان إذ يشكل عمله الفني والعالم إذ يخترع، إشارة إلى حالة إبداعية متماثلة تمنح ثلاثتهم القدرة على اختراع ما هو غير متوقع لدى العموم. في هذا الصدد يقول الأكاديمي والأستاذ الجامعي المتخصص بالفلسفة فؤاد زكريا: إن جوانب التشابه بين النشاط الذي يمارسه الإنسان في العلم من جهة وفي الفنون والآداب من جهة أخرى أقوى مما يبدو للوهلة الأولى. إننا نتصور عادة أن الخيال ملكة ذهنية لازمة للفنان والأديب وحدهما، وأن العالم الذي يأخذ على عاتقه مهمة وصف الواقع كما هو من دون أي إضافة من عنده لا بد أن يستبعد الخيال من مجال عمله. ولكن حقيقة الأمر أن العالم وإن كان يلتزم بمبادئ الواقعية فإنه يجد مجالا خصبا لملكة الخيال في صميم عمله العلمي. ولو تأملنا النظرية التي يتوصل إليها العالم بعد أن تكتمل لوجدناها نموذجا فريدا لعمل متناسق أشبه بالعمل الفني الرائع، كما أن الطريقة التي يظهر بها الكشف العلمي في ذهن العالم قريبة كل القرب من تلك التي تظهر بها فكرة العمل الفني في ذهن الفنان، والمنبع الذي ينبثق منه الكشف العلمي الجديد والعمل الفني الجديد هو منبع واحد، إضافة إلى أن الجذور الأولى والعميقة للعلم والفن واحدة. من ثم فإن العالم الذي ينمي في نفسه حاسة التذوق الفني أو الأدبي إنما يرجع في الواقع إلى الجذور الأصلية لمصدر الإبداع في الإنسان، بل وربما كانت رعايته لملكة الخيال في ذهنه سببا من أسباب إبداعه في العلم، خاصة أن النظريات العلمية الكبرى تحتاج إلى قدر غير قليل من الخيال.
الأكاديمي والناقد الأدبي عبد السلام الشاذلي. سلامات.
أهلا وسهلا.
أدب يستشرف المستقبل، إلى أي مدى يمكن للأديب والفنان أن يستحضر صورة عن المستقبل؟
ليست هناك أعمال أدبية بأي شكل كان إلا إذا كانت تومئ أو تستشرف بعدا مستقبليا للفرد وللجماعة معا، سواء كان ذلك في الآداب الرسمية أو في الآداب الشعبية. وأريد أن أحيلك أو أحيل المستمع العزيز إلى الأدب الروسي عامة، من دوستويفسكي إلى مكسيم جوركي. هذا الأدب الروسي تنبأ تماما بأن الأوضاع في روسيا القيصرية لا بد أن تتغير، وعليك أن تقرأ رواية الأم، وهي كتبت قبل الثورة الروسية، وفيها كل ما يؤشر أن المستقبل لا بد أن يتغير إلى مجتمع يقوم على العدالة والكرامة الإنسانية. أما في أدابنا العربية فيكفي أن أشير هنا إلى رواية الكاتب العظيم نجيب محفوظ في ثرثرة على النيل، التي كانت تنبئ لكل من يقرأها أن الوضع في مصر لا يطاق ولا بد أن يتغير. كما يقال أنها كانت ومضة إضاءة لمعالم متشائمة أدت إلى نكسة عام 67، وكادت تؤتي بحياة نجيب محفوظ إلى السجن أو الاعتقال لولا تدخل عبد الناصر. وكانت فعلا الرواية تنبئ تماما بقدومنا على نكسة كبيرة، وقد كان. هذان أكبر مثلين في تاريخ الآداب العالمية والآداب العربية على مدى قدرة الأديب المبدع الحقيقي على أن يستشرف المستقبل بطريقة ليست سياسية أو دعائية، لكن بطريقة تمثيلية كنائية تومئ وتشير إلى أبعاد أبعد من الواقع الذي تتصوره.
ما دور الخيال في عملية الاستبصار والاستقراء في هذه الحالة؟
نعم، لا ليس هناك عمل أدبي عموما، شعرا كان أم رواية، دون أن تكون للقوة المخيلة أو القوة التخيلية سببا في عملية التوليد أو عملية السبك أو عملية التحويل من الواقع إلى توليد الصور اللي عموما في الرواية أو في المسرح أو في الشعر. فالخيال أحد الملكات الكبرى التي يمتلكها الإنسان في رواية تعادل أو ربما تفوق العقل أحيانا. وكانوا القدماء يسمون يوصفون الشعراء الكبار بأنهم يعيشون في وادي عبقر، وعندنا مثل كبير جدا هو مجنون ليلى، وهو مبدع قيس بن ملاوح للشعر الغزل الرفيع، كان خياله يصل به أحيانا إلى درجة الجنون. فالخيال قوة من قوى النفس المحركة التي تساعد الإنسان أن يستشرف المستقبل ويحدد ملامحه إلى حد ما. وهنا لابد أن أضيف أن هذه الرؤية لكل من يريد أن يتعمق في المسألة كثيرا أن يعود إلى كتاب الفيلسوف الألماني العقلاني الضخم عمانويل كانت، وهو نقد العقل الخالص، عندما يضع لما يسميه الترسيمات الأولية للذهن، وهي الخيالات في أن تبدع عملا يفارق أو يضارع الواقع ويحكم على الحقيقة أكثر من العقل نفسه. وقد بنى فيلسوف الرواية الكبير في عصرنا بول روكر نظريته كلها على أن منبع الخيال قد حدده كانت العقلاني في كتاب نقد العقل المح، بأن ما يسميه كانت بالرسومات أو التخيل أو ما شبه ذلك، يعني التوهمات الأولى التي يعيشها المبدع المفكر، هي التي تكون نواة للإبداع. عند الفارابي ما يشابه ذلك، على أن الخيال قوة كبيرة هي التي تساند العقل في أن يهتدي إلى الحقيقة. في كتاب الفارابي اللي هو إحصاء العلوم يعطي للخيال مجالا واسعا في ذلك، وله أيضا تعليق على كتاب فن الشعر لأرسطوطاليس يضع لملكة الخيال أو قوة التخيل أو المخيلة كما يقول دورا بارزا في الإبداع الشعري، بالإبداع الشعري، وفهم حتى الشعر بالمفهوم الواسع اللي نقول عليه الآن الشعرية، بمعنى الشعر الغنائي والشعر المسرحي والشعر الدرامي إلى آخره. ممكن أن تنظر أيضا إلى غسان كنفاني في رجال تحت الشمس، فهي أيضا تنبؤ بأن الحدود المصطنعة بين البلاد العربية لابد أن تتغير في يوم ما أو تتكسر. وفي أعمال جبران خليل جبران أيضا نجد مثل هذه التنبؤات في كثير من أعماله. أما إذا نظرت إلى الشعر فستجد مثلا أدونيس أو صراع الصبور أو شعارنا الكبار أو إليوت أو بدر شكل السياب وغيرهم يضعون للخيال مبدأ أو محرك لكل التنبؤات بالعالم أو الآفاق، سميها الآفاق المستقبلية.
على الجانب الآخر ثمة روايات تتعدى فعل التنبؤ كأن تكون فاعلة بالإلهام في تشكيل المشهد.
الأدب الروسي معروف أن رواية ماكسيم جوركي وهي رواية الأم كانت إحدى العوامل المنبئة بثورة الشعب الروسي، سواء في عام 1905، هي كتبت تقريبا في 1905 وكانت من عوامل إثارة الشعب للتمرد على القيصرية. وكان لينين يعني لم يعرف جوركي إلا بعد أن قرأ هذه الرواية واقترب منه. فهذه روايتان عالميتان تدلك دلالة واضحة أن العمل الإبداعي دائما في جوفه يحمل نقطة ضوء أو نقطة كاشفة عن الواقع وعن المستقبل، عن الواقع وعن المستقبل. حتى يقال أن الأعمال نجيب محفوظ كلها على أنها بتصور الطبقة البرجوازية المتوسطة بسلبيتها هي دعوة دفينة وبيئة لكي يتغير هذا المجتمع في يوم ما. ذكرت لك رواية من الستينيات اللي هي ثرثرة فوق النيل، لكن ممكن ترجع لنجيب محفوظ مثلا في القاهرة الجديدة. القاهرة الجديدة كانت 46 تقريبا كانت تنبئ بأن هذا المجتمع لابد أن يثور في يوم ما، في كما وهو أحد الذين تنبأوا فعلا بثورة 1952 عندما صور الاتجاهات الثلاثة السائدة في المجتمع، الاتجاه اليساري واليميني والصراع بينهما وحالة البيروقراطية المتعفنة في مصر. فهذه أيضا كان فيها دعوة إلى تغيير القاهرة إلى أن تكون، هي كان سماها في الأصل القاهرة الثلاثين، القاهرة الجديدة يعني، ولكن مصر القاهرة الثلاثين. ففي الثلاثينيات كانت هناك حركة تمرد ضد نظام صدقي باشا الدكتاتوري الذي فرض حكم النار والحديد على جميع الطبقات الشعب وخاصة الطبقة المثقفة.
العزيز عبد السلام، أثريتنا بلقائك، شكرا لك.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا،
مع السلامة.
مع السلامة. شكرا. Thank you.
سنقرأ اليوم من رواية ثرثرة فوق النيل للأديب المصري الحائز على جائزة نوبل في الأدب نجيب محفوظ. تحمل إسقاطات كبيرة على نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتحذر من خطر هزيمة محتملة. تدور الرواية بالكامل على متن باخرة على ضفاف النيل يلتقي فيها مجموعة من الأصدقاء على مستوى جيد من الثقافة، ومع ذلك لا يربطهم معا على متن هذه الباخرة سوى اتفاقهم جميعا على البحث عما يغيب الوعي. بطل الرواية أنيس يهذي طوال الوقت من فرط تعاطيه للمخدرات والخمور، ويتحدث دائما عن سخطه على كل شيء في حياته ورئيسه في العمل وما يحدث في البلاد عموما. تأخذهم حمية الحديث واللهو ليكتشفوا في النهاية أن الباخرة نفسها قد قطعت شوطا بعيدا داخل الماء دون أن يدركوا أنها تحركت بعيدا. أما الآن لنقرأ من هنا. تردد في تيار النسيم بعض من أنفاس الليل الرطيبة، ومن وراء باب الحجرة المغلقة همهم الضحكة، والسماء صافية تماما تزدهر بآلاف النجوم، ومن مكان يتوسطها تراءى وجه مطموس المعالم وهو يبتسم، وداخله شعور لم يجد مثله إلا وهو يسجل رقما قياسيا في الدورة الأولمبية. ولما كان الوقت ينقضي بسرعة مذهلة فقد تجلت لعينيه المأساة على حقيقتها في ميدان المعركة. إذ يجلس قمبيز على المنصة ومن خلفه جيشه المنتصر، إلى يمينه قواده المظفرون، وإلى يساره فرعون يجلس جلسة المنكسر، والأسرى من جنود مصر يمرون أمام الغازي، وإذا بفرعون يجهش في البكاء، فيلتفت قمبيز نحوه سائلا عما يبكيه، فيشير إلى رجل يسير برأس منكس بين الأسرى ويقول: هذا الرجل طالما شهدته وهو في أوج أبهته، فعز علي أن أراه وهو يرسف بالأغلال. قد أعدت الجلسة بكل ما يلزمها، وها هو ذا عم عبده يؤذن لصلاة المغرب، ولكن ثمة محنة حقيقية في الانتظار، انتظار سحر الفنجان المسحور. والانتظار شعور مؤرق ولا شفاء منه إلا ببلسم الخلود. وقبل ذلك فلا النيل يؤنسك ولا أسراب الحمام الأبيض، وترى بعين قلقة تقود المجلس كما ترى جميع النهايات، والقمر بازغ فوق أغصان الأكاسيا يؤكد هذه الوساوس ولا يلطفها. وما دام ذلك كذلك فحتى فعل الخير يعقبه الندم، ويضيق الصدر بأي حكمة إلا حكمة تنعى جميع الحكم. فليذهب العذاب المتراجع أمام السحر إلى غير رجع، وعندما نهاجر إلى القمر فسنكون أول مهاجرين يهاجرون هربا من لا شيء إلى لا شيء. فوا حسرتا على نسيج العنكبوت الذي غنى ذات مساء في قريتنا مع نقيق الضفادع وقبيل القيلولة. سمعت إلى نابليون وهو يتهم الإنجليز بقتله بالسم البطيء، ولكن ليس الإنجليز وحدهم الذين يقتلون بالسم البطيء. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.